بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد.
التوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو نبات.
التوحيد
بعد الظهور لهم شبهات كثيرة يريدون على الله.
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
التوحيد
مؤمن ثم قول توحيد صار هذا التوحيد ناحية للسيئات قاضيا عليها بسبب الصدق والإخلاص الذي لا يشبه شرك لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا ظاهر.
وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف الرجل بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله.
يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون المدد يا الحسين، المدد يا رسول الله، المدد يا عبد القادر، المدد يا فلان يا فلان. يذبحون عند القبور ويطوفون بالأضرحة، يطوفون بها كما يطاف بالكعبة رجاء البركة دفع الضرر. يقيمون عندها أياما كما يقيم الحجاج في منى وعرفات، يتعبدون لها ويذبحون لها كما يذبح المسلمون الهدي في منى أيام الحج.
كلما كمل العبد توحيده وكمل العبد خلوصه وبراءته من الشرك علما وعملا في التوحيد وعلما وعملا في براءته وخلوصه من الشرك، كلما كمل الله له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وكمل الله له الاهتداء في الدنيا والاهتداء في الآخرة.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
التوحيد
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبر السرج.
التبرك بتراب القبر جهل ضلع. وقد يظن المرء ان الحالف بغير الله سهل يسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حالف بغير الله فقد كفر او اشرك.
يجب على كل مسلم ان يخاف الشرك ويحذره، وان يبتعد عن وسائله وذرائعه، وان يستقيم على توحيد الله جل وعلا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، قال سبحانه وتعالى
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وجميع الرسل عليهم السلام وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا إلى أممهم بالدعوة إلى عبودية الله وتوحيده ونبذ الشرك واجتنابه، قال الله تعالى
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
والتوحيد هو حق الله على العباد.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم.
ومما يدل على أهمية التوحيد ورفعة شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، منها 10 سنين يدعو فيها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ثم بعد 10 فرضت عليه الفرائض. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة إلى الله ويوصيهم أن يبدأوا دعوتهم بالتوحيد، لأن تحقيق التوحيد ينبني عليه غيره من الفرائض والعبادات، فجميع الفرائض لا تصح ولا تقبل إلا بتحقيق التوحيد كالصلاة، فإنها لا تصح إلا بالوضوء، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فالتوحيد إذا بطل بطلت سائر العبادات. قال الله عز وجل:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده أول ما يبدأون الأمم بالدعوة إلى إصلاح العقيدة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله أن اعبدوا الله ألا هو العقيدة الصحيحة، اجتنبوا الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، ألا هو العقيدة الفاسدة. قال سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه العقيدة الصحيحة، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فإن لا إله إلا أنا أو لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، نفي الآلهة التي تعبد من دون الله وإبطالها، وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، لأن لا يعبد سواه ولا يعبد إلا بما شرعه لعباده سبحانه وتعالى. فهذه مهمة الرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، لأنها هي الأساس، فإذا صلح الأساس صلح البناء واستقام، وإذا فسد الأساس انهار البناء ولم ينفع صاحبه. وهكذا دين الإسلام أساسه العقيدة الصحيحة، وإلا فإنما يبنى على عقيدة غير صحيحة لا يكون صحيحا، مما يدلنا على أهمية بيان العقيدة ودراسة العقيدة ومعرفتها ومعرفة ما يضادها وما يخالفها، حتى نحقق عقيدتنا ونكون على أساس سليم من ديننا.
فضل التوحيد. قال سبحانه وتعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى
لو أن سماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من فضائل تحقيق التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع قوتهما، ومن فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ومنها أن التوحيد إذا كمل في قلب العبد وتحقق بالإخلاص التام لله تعالى فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، كما رجحت كلمة الإخلاص في الميزان بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله. ومن فضائل التوحيد أن الله تعالى يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة بذكره. قال تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني أخلصوا لله العبادة وآمنوا به وبرسله وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره، يعني آمنوا الإيمان الكامل. ولم يلبسوا يخلطوا اللبس الخلط إيمانهم توحيدهم بظلم شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبين سبحانه أن المؤمنين إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا فإن لهم الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. هم آمنوا في الدنيا آمنوا في الآخرة، مهتدون في الدنيا وفي الآخرة بهذا الشرط أن يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم شرك إذا أطلق. قال تعالى: وكافرون هم الظالمون. فالموحد له الأمن وله الهداية، لكن كان توحيده كاملا ترك الشرك والمعاصي فإن أمنه كامل وهدايته كاملة. فأما إن كان توحيده ناقصا فله الأمن الناقص والهداية ناقصة. فالكل بالكل والحصة بالحصة. فمن كمل إيمانه وتوحيده كمل له الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة وصار من أهل الجنة والكرامة. ومن نقص إيمانه بالمعاصي أو بالشرك الأصغر نقص أمنه ونقص الهداية.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم الشرك، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألستم تقرؤون قول الله تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها وجعلها في غير مكانها ولغير مستحقها. فالمستحق للعبادة ربنا جل وعلا، والمستحق للدعاء ربنا جل وعلا، والمستحق أن يذبح أو ينذر له ربنا جل وعلا، والمستحق أن يخاف حقا ويرجى حقا ربنا جل وعلا. إذن فلا معبود غير الله يرجى، ولا معبود غير الله يخاف، ولا معبود غير الله تعلق القلوب به، إنما تعلق القلوب حقا بعلام الغيوب. فيوم القيامة لا يأمن من عذاب الله إلا الموحدون. والموحدون على قسمين: موحدون أتوا بالتوحيد مع الفرائض واجتناب المحرمات، فهؤلاء لهم الأمن التام والاهتداء التام، اهتداء في الدنيا وأمن في الدنيا واهتداء وأمن كامل يوم القيامة. وموحدون وحدوا الله لكن خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فلهم من الأمن على قدر ما قاموا به من الواجب، ولكن عليهم نقص أمن على ما قصروا فيه من الواجب.
حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. قال الله تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
هذا أمر من الله تعالى بالعلم بالتوحيد قبل العمل به، فالتوحيد الذي أمر الله به ودعت إليه جميع الرسل أممهم هو توحيد الله في ألوهيته، بأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده دون ما سواه. قال الله تعالى:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وإفراد الله بالعبادة يكون بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه، كما يعبد الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة التي أمر الله بها كالدعاء والرجاء والخوف والرهبة والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتعظيم وغيرها من أنواع العبادة التي أمر الله بها، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. قال تعالى:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وهذا توحيد، أي توحيد الله في العبادة، هو الذي خالف فيه مشرك الجاهلية وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد كانوا مقرين بأن الله هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم وأنه مدبر الكون سبحانه وتعالى، ولكنهم أشركوا معه في العبادة غيره من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها من الأوثان، وطرفوا لها التعظيم والتأليه وذبحوا لها القرابين والنذور وتقربوا إليها بالدعاء والرجاء والخوف والمحبة وغيرها من العبادة. وهذا هو الشرك الذي حذرنا الله تعالى منه وبين أن فاعله لا يدخل الجنة أبدا إلا أن يتوب منه قبل موته. قال الله تعالى:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وقال سبحانه:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
إن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ينزل المطر، وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون توحيد الإلهية وتخصيص الله بالعبادة، ويرون أنه لا مانع من التعلق على الصالحين كاللات أو على الأنبياء كعيسى أو على غيرهم من الأشجار والأحجار لطلب البركة طلب الشفاعة، كما فعلوا مع عزى ومناه واللات ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك ومع الملائكة. هم يرون أن التعلق بهؤلاء وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم ونرالهم ونفعلهم أن هذا لا بأس منه وأن هذا لا يجوز منعهم منه، ولهذا أنكروا عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا له لما قال: قولوا لا إله إلا الله أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء أمكان. وقالوا: أئنا لتعرفوا آلهة شاعر مجنون بل جاء بحق وصدق المرسلين. فهم لا ينكرون عليه دعواه بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم منزل المطر مجري الشمس والقمر، يعرفونها، ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه، ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء أن هذا لا يضر، وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم. هؤلاء شفعاء عند الله، ما نعبدون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لا، نعرف أن هذا لله، ولكن يريدون أنهم يقربونه من الله. هذا الذي قاله المشركون الأولون وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام هو يقوله المتأخر. المتأخرون يقولوا في تعلقهم بالأموات والأنبياء والصالحين أننا نريد شفاعتهم، يشفعون لنا، لهم جاه، نريد يشفعون لنا فنعبدهم لأجل يشفعون عند الله وينفعون عند الله. فهذا الذي قال هؤلاء هو اللي قال الأول، ولكن الأول يخاف منهم شركا وأقل شركا، لأن الأول في حال الرخاء يشركون، في حال الشدائد يخلصون لله العباد. أما هؤلاء المتأخرون شركهم داعي الرخاء والشرك مع الصالحين ومع غيرهم. فالواجب أن يكون عندك تمييز لهذا الأمر، وأن دين المشركين غير دين المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله، وأرسله الله إليهم يدعوهم إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك الشرك بالله سبحانه، يدعوهم إلى ترك المعاصي. فهم قابلوا هذه الدعوة بالصد والصدود والمعاداة والخصومة، وقاتلوه على هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، كل هذا دفاع عن دينهم الباطل، عن تعلقهم على غير الله وشركهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله أيد نبيه ونصره عليهم حتى فتح عليه مكة عنوة، ودخلوا في دين الله أفواجا. فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على معنى، وأن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا هذا ليدعى ويبين له. أما كونه يشرك الربوبية هذا شرك زائد، أكثر من يكون أكثر من الأولين. إذا زعم أن شيخه يتصرف الكون يدبر الأمور صار شركه أكبر من شرك أبي جهل وأشبه. فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية، خلق الرزق والتدبير، وأشركوا بالله في الإلهية، في العبادة، في الخوف الرجاء الصوم والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك. أما هؤلاء المتأخرون شركهم داعي في الرخاء والشدة، ومع الصالحين ومع غيرهم، فصاروا أكثر شركا وأشر شرا من الأولين بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم النصح، ومن شر شركهم في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
فهذا الشرك الذي هو عبادة غير الله من سجود وخضوع وتضرع واستغاثة وذبح ودعاء، كله شرك أكبر مخرج من الملة. ومن لم يتب من ذلك ويخرج من حظيرته إلى دائرة عقيدة التوحيد والسلوك الصراط المستقيم إلى أن يموت فحرام عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الذنوب التي دون الشرك والكفر فهي تحت مشيئة المولى جل وعلا، إن شاء عذب أصحابها بعدله، وإن شاء رحمهم وعفى عنهم بواسع فضله، وهو جل وعلا أحب إليه أن يرحم العباد من أن يعاقبهم، وأحب إليه أن يعفو عنهم من أن يجازيهم، لكن لا يهلك على الله إلا هالك. فهو جل وعلا يغفر ذنوب المذنبين، بل يناديهم ويقول لنبيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب يغفرها المولى، ما أحد الشرك به سبحانه، لأنه قد حرم على من مات مشركا الجنة. وهذا الشرك الذي لا يغفر إلا بتوبة قبل الموت هو الشرك الأكبر، الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هناك كبائر وهناك أكبر. فذكر الشرك بالله وعد بعدها ذنوبا دونها، وإن كانت كبائر مفزعة وذنوبا فظيعة. فالشرك الأكبر هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب، أما من تاب فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب. وهو جل وعلا ينادي عباده في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل؟ سبحانه جل وعلا كرم لا حدود له، وإحسان لا منتهى له، وعفو في غاية الكمال، والعباد يظلمون أنفسهم. هذا الشرك الأكبر هو الذي قد خيم على الدنيا وقت البعثة إلا ما شاء الله، وهو الذي يوشك اليوم أن يخيم على الدنيا إلا ما شاء الله. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غرته أن يقصر الشر، والشر أنواع أفظعه وأخبثه الشرك لله جل وعلا. وتأتي المعاصي والذنوب لها آثارها حتى على الخاتمة. هذا الشرك الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه إلى نبذه وحذر منه، وأخبر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حتى لو أذنب، لو أكثر من السيئات، ما لم يعطل دين ربه جل وعلا، ما لم يقع الشرك والكفر. قد يقول قائل: هذا الذي لا يصلي ولا يصوم ولم يقدم قربانا لصنم ولا يدعو وثنا ولم يستغيث بأحد غير الله، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي واحد ويدعي انه مسلم، هذا اتخذ الهه هواه. لان من لم يطع الله جل وعلا ورسوله فقد اطاع هواه. ولما ذكر الله جل وعلا عمن كانوا قبلنا بانهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وقال عدي رضي الله عنه: انا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلونكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. فبين له صلى الله عليه وسلم أن اتباعهم على هذا هذه حال عبادة لهم، فكذلك من يتبع هواه فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي هو عابد لهواه، نسأل الله العافية.
بعض مظاهر الشرك ووسائله التي جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير منها، وهي أعمال تنافي التوحيد وتناقضه. فمن هذه الأعمال لبس الحلقة والخيط ونحوها بقصد رفع البلاء أو دفعه، وهذا من أعمال أهل الجاهلية. فمن اعتقد أن هذه الحلق والخيوط ترفع البلاء أو تدفعه فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر لفعله. وإن اعتقد أن الذي يرفع البلاء ويدفعه هو الله تعالى لكنه جعل هذه الحلق والخيوط سببا فهذا شرك أصغر وفاعله على خطر عظيم إن لم يتب منه.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم.
ومما ينافي التوحيد تعليق التمائم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على دوابها وعلى أولادها، يتقون بها العين ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصوده، وهي من الشرك الأصغر إلا إن كانت مشتملة على استعانة أو استغاثة بغير الله، أو اعتقد أنها تنفع بنفسها وليست سببا فهذا شرك أكبر.
عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أساره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد.
والتمائم، تمائم جمع تميمة، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة شيء يعلق، إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر، أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو شيء يجعل على باب البيت، أو يجعل في السيارة، أو يجعل في مكان ما. يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا. فإذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر أو على العضد، أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك، أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس، أو يضع خاد على المراية الأمامية، أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه وأصنافها من أنواع التمام، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان، ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة عليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل باب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس. هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا. بعض الناس يقول: أعلق ولا أستحضر هذه المعاني، أعلق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ونقول: إن علقها، إن علق التمائم لدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم.
ومما ينافي التوحيد التبرك بقبور الصالحين وبالأحجار والأشجار والآثار. ومعنى التبرك أي طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء، ومن فعل أهل الجاهلية مع أوثانهم كاللات والعزى، وهو من الشرك الأكبر، لأنه تعلق بغير الله سبحانه في حصول البركة.
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون.
لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. رواه البخاري.
وأما التبرك بالقبور فإنه محرم وبدعة منكرة، والقبور ليس في ترابها شيء من البركة، لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجل، ولم يكن لدفنه في هذا المكان مزية على الأمكان، ولم يكن لهذا المكان الذي دفن فيه مزية على غيره من الأمكنة مهما كان قدر. وعلى هذا فلا يجوز التبرك بتراب هذه الأضرحة، ولا يجوز أيضا دعاء صاحب القبر، بل إن دعاء صاحب القبر والاستغاثة به والاستنجاد به من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وهؤلاء الأموات محتاجون إلينا، ولسنا محتاجين إليهم، هم محتاجون إلينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، لأنهم ينتفعون بالدعاء وبالاستغفار لهم. وأما نحن فلسنا محتاجين إليهم إطلاقا، وإنما حاجتنا إلى الله تعالى وحده. ولا فقدنا أن يكون القبر قبر عامي عادي أو قبر من يظن أنه ولي صالح، الكل سواء. حتى تربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز التبرك بها، لأنها تراب كائنة من أكله. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله تعالى شرف المكان الذي تفني فيه، لكن ليس معنى ذلك أن هذا المكان المعين يتبرك به إطلاقا. حتى الحجر الأسود لا يتبرك به، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. وهذه نقطة مهمة يجب على المسلمين أن يعلموها، أنه لا بركة في الأحجار أبدا مهما كان، ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالى بها كالحجر الأسود، وليس ثمة في الدنيا كلها حجر متبرك به، أي نعم، وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو مسه إلا الحجر الأسود، والركن الإيماني يمسح ولكنه لا يقبل. ثم إني أنصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة أن يكفوا عنها، وأن يجعلوها كغيرها من القبور، يدعون الله تعالى لمن فيها ولا يدعونهم، ويسألون لهم العافية ولا يسألون منهم العافية، لأنهم لا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. إذا كان هذا الميت لو كان حيا ما نفعت إلا ما يستطيع من المنفعة، كمعونتك على تحميل العبش والسجارة وما أشبه ذلك، فكيف ينفعك وهو هاني؟ أرأيت لو أتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك، هل يمكن أن تستعينه على شيء؟ لا يمكن. وإذا كان حيا لا يستعان به لأنه لا يعين، فكيف إذا كان ميتا؟ لكن المشكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله، وقد قال الله عز وجل في كتابه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه حسرات إن الله عليم بما يصنع.
سئل فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن حكم تقديم النذور للقبور والتبرك بآثارها، واعتقاد أن ترابها يشفي من ندغة الأفاعي، وأن هذا التراب يطرد الأفاعي من البيوت، فأجاب:
لا شك أن النذور لغير الله شرك، والتبرك بالآثار وأتربة الأضرحة من الشرك، فإن اعتقد أن هذا التراب يشفي فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. اعتقد أن التراب قبر يشفي بنفسه، أو أن صاحب القبر يقضي الحاجات بنفسه، فهذا من الشرك الأكبر. وإن كان لمجرد التبرك فهذا من وسائل الشرك. وهذه الدعاوى التي أشير إليها في السؤال بدون شك باطلة، فلا الأفاعي تنفر من تراب دون تراب ما لم يكن في هذا التراب شيء من موانع الثعابين، كان يكون فيه من الزيوت التي تكرهها الثعابين، زيوت النفط ونحوه، أما دعوى أنها تحتاج التعابين والحيات في الغرف فكلها مما ينسجه أصحاب القبور حول معتقديهم ومن يقدسونهم ليضخموا أمرهم عند العامة حتى تكثر النذور وتكثر المقاصد فيأكلون بذلك ويتأكلون به. وعلى العموم فإن هذا من الباطل، والبناء على القبور وتشييد الأضيحة عليها مصادم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن البناء على القبور، وجاء في الحديث في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خاطب أبا الهياج الأسدي قال له أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدع قبرا صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فتسوية القبور واجبة لا يحل البناء عليها، أما مثل هذا القبر فلا يصح التبرك به ولا زيارته لأن زيارته فتنة وداعية من دواعي الشرك. والله
ومما ينافي التوحيد الذبح لغير الله، والذبح من أفضل العبادات وأجل القربات، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فكما أن الصلاة عبادة لله وحده، فالنسك وهو الذبح عبادة لله وحده لا شريك له.
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي صريح في أن الصلاة لله والذبح لله، فكما أنه لو صلى لغير الله كان بذلك مكافرا، فكذلك متى ذبح لغير الله فقد قرن الذبح مع الصلاة وجعلها مثيلة لها ومقارنة لها، مما يعرف به أنها عبادة لله تعالى، بدليل حديث علي الآتي: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذه الآية جمع بين الأمرين، بين العبادتين: عبادة بدنية وهي الصلاة، وعبادة مالية وهي الذبح. قل إن صلاتي هذه عبادة بدنية، قل إن صلاتي ونسكي هذه عبادة مالية، كأن المعنى أن الصلاة التي هي بدنية أن بدنك وما يصدر منك من الأفعال والأقوال كله لله سبحانه وتعالى.
كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتا كما كانت تفعله بعض جاهلية العرب وكما كان يفعل في مكة، فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا دارا ذبحوا فائلين للنهار الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضوا لصبيانهم، فهذا من الذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى حرم هذه الذبيحة لا يجوز أكلها لأنها مما أهل لغير الله به، يعني مما ذبح لغير الله. وكذلك أيضا الذبح كما يقوله بعض المشعوذين الدجالين عندما يأتون إليه بالمريض يقولون: اذبح قيش أسود أو خروف أبلغ فإن هذا المريض يشفى، أو اذبح مثلا قيش ونعطيك له دواء وما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز، وكل هذا داخل في الذبح لغير الله. والذبح والحالة هذا ما دام أنه ذبح تقربا للمذبوح له من أجل أن يدفع ضرره أو يجلب نفعه فإن هذا هو الشرك بعينه.
ومما ينافي التوحيد الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم وطلب المدد منهم والتقرب إليه بأي نوع من العبادات، وذلك شرك أكبر ناقل عن الملة، لقول الله تعالى:
إياك نعبد وإياك نستعين.
وهذه الآية تفيد اختصاص الله جل وعلا بالعبادة، ومن أنواع العبادة الدعاء، بل هو العبادة كما ثبت في السنن.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
صرف العبادة لغير الله شرك وكفر. قال الله تعالى:
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
فيعم كل من دعا غير الله من نبي أو ملك أو ولي أو غيره، أو طلب المدد أو العون منهم، أو استغاث بهم، فكل هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. قال الله تعالى:
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم، فأجاب:
أما الذين يدعون عند القبور يدعون الله عند القبور وهو يدعون صاحب القبر، فهؤلاء ليسوا مشركين لأنهم يدعون الله، لكنهم مبتدعون حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مزية، لكن لا يكفرون. وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقول: يا ولي الله أو ما أشبه ذلك أغثني أو ارزقني أو أعطي، فهؤلاء مشركون شركا أكبر ينطبق عليهم قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وإننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم، ننعى إليهم عقولهم، كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات مطلقا، بل هي شرك أكبر. ولا يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه، وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به. وقد قال الله عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا إليهم هم مشركون أيضا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان حياك ومماتك لله لا أحد يحييك ولا أحد ينسك إلا الله عز وجل، فكذلك عبادتك الصلاة والنسك لله عز وجل. فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك، فكذلك لا يجوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا، يعني لا يجوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح له، فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر، فقال فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تصلوها بينك وبين القبلة ولا تجلسوا عليها. والمؤذناء الصلاة مهي للقبور، الصلاة إلى القبور، وهي لمن؟ لله، لكن جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الصلاة للقبور فهذه
ما يكفي أن الإنسان يقول: أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الأصل، لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لكنه يفسد ذلك بالشرك، يقول لا إله إلا الله ثم يقول: يا حسين، يا عبد القادر، يا فلان يا شاذلي يا ينادي الأموات، يطلب منهم المدد، يطلب منهم الحاجات، هذا يكون قد أفسد معنى لا إله إلا الله، ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه كالذي يتوضأ ويحدث، يقول لا إله إلا الله توضأ لكن أحدث، هل يبقى وضوءه بعد الحدث؟ لا. فلا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هي كلمة لها معنى ولها مدلول. فإذا قال لا إله إلا الله تلفظ بها فلا بد أن يحقق معناها وأن يعمل بمقتضاها بأن يترك عبادة غير الله عز وجل، يترك الشركيات، يترك الاعتقادات الباطلة، يترك نواقض الإسلام حتى تنفعه لا إله إلا الله، وإلا فإنها تكون لفظا لا معنى له.
ومما ينافي التوحيد طلب الشفاعة وسؤالها من الموتى، وهي من أفعال المشركين في الجاهلية، حيث كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجاء الإسلام بإطال هذا العمل ورد هذه الحجة الباطلة. قال الله تعالى:
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
وقال عز وجل:
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
وقال عز وجل:
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
فلما كانت الشفاعة لله وحده وليس لأحد شفيع من دون الله ممن مات وانقطع عمله، تقرر أن طلب الشفاعة وسؤالها من غير الله من الميتين شرك. وأسعد الناس يوم القيامة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد المتنزهون عن أنواع الشرك المخلصون في قولهم لا إله إلا الله.
أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأبرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك هؤلاء شفعاء عند الله. نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يعني أنهم يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بها ويصرفون لها أنواع العبادة. فإذا أنكر عليهم قالوا لا، نحن لم نشرك، وغرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو الشرك وأن تلك هي عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إن ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونه. ما نعبدهم فرق أنهم يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم تنفعهم اعتذارهم هذا الاعتذار الذي لا يقبل، وذلك لأنهم قاتلوا خالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا. وكما أن من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعة بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم قاسوا الله جل وعلا بخلقه، فاتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل. هذا تسمى عين الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين يعينوه على أمور الملك، فلو لم يقل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه. والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى معين واحد خلاف الملوك السلطين، فهم بحاجة. لو لم يقبلوا شفاعة هؤلاء الوزراء والعظماء والمستشارين لنفروا منهم ولم يعينوهم، صار بينهم وبينهم حجاجة. أما إن قبلوا شفاعتهم إن ذلك يحملهم على خدمة الملوك وعلى إعانتهم على الملك. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء ليبلغوهم عن حاجات الناس وأحوال الناس، بل البشر والسلطان بشر لا يدري عن الفقير والمحتاج في كل الرعية، فإذا بلغ هؤلاء الوسائط والشفعاء فقد بلغوه ما لم يعلم من أحوال رعيته. أما الله جل وعلا إنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم حال المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى، فلا يغاث خالق بالمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم، لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء تكلموا معهم أثروا عليهم فقبلوا الشفاعة، وهم في الأول لا يريدون قضاء حاجة الناس ولو علموا، لكن بواسطة الشفعة وتأثيرهم هم فعلوا. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطائهم ورزقهم، هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه مريد للخير والرحمة العباد قضاء حوائجهم، إذا هم طلبوا من الله بصدق لجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. تبين لنا أن الفرق بين الخالق والمخلوق، تغلط المشركون في ذلك حيث صوروا الخلق بالمخلوق واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء.
ومما ينافي التوحيد الغلو في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بشيء من خصائص الإلهية.
قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري.
وقوله لا تطروني معناه النهي عن الزيادة في المدح حتى يفضي ذلك إلى الشرك، ووصفه بأوصاف الربوبية كما حصل في كثير من المدائح النبوية التي نظمها بعض الغالين كصاحب البردة وغيره، حيث احتوت مدائحهم وصفا للنبي الكريم بما يوصف به الله العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله تعالى:
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث
وطلب العون من الأموات لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جعلوا بأشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرحمة، وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى. فالحقيقة جعلوه إله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوزوا الحد في حقي، كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام، جعلوه إلها وأنتم لا تصفون شيئا من حقه إله تصفونه إليه. فصارت هذه بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك سواء من سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول، وإن لم يسموه إلها بل المعنى أنه إله، ما دام أنه يطلب منه الغوث ويطلب منه الرحمة ويطلب منه أن يكون أنيسا للإنسان في قبره ويطلب منه التوفيق، هذا لا يطلب إلا من الإله، إذن جعلوه في منزلة الإله. إذن رتبة الرسول إيش؟ بينها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قام خطيبا بالناس حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: لا صباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش، فقال لهم القولة المعروفة ثم خصص المدارة: قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: لا أغني عنكم من الله شيئا. هؤلاء يقولون لم توصل، بل أن تغني من الله شيئا، ما داموا يطلبون منه التوفيق ويطلبون منه الرحمة ويطلبون منه تفريج الكروبات ويطلبون منه الجنة، بل قالوا أن تغني. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة صبية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثالث الصحيحين وغيرهما. أبعد هذا يقول: لا، بل أنت تنفع وترر وبيدك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن لهذه آخرا بيده فضلا، وإلا فقل يا جلة القدم. وهو يقول لأخذ الناس إليه التي التي هي بضعة منه: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغلبة الدين. أي دلالة أوضح من هذا؟
قال الله تعالى:
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
ما هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة له؟ الصالحون أذن في حقهم بأن يحبوا في الله وأن يوقروا في الله وأن يقتدى بهم في صلاحهم وفي علمهم، وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فإنهم يؤخذوا بشرائعهم وبما أمروا به ويتبع ذلك ويقتدى بآثارهم. هذا هو الحد الذي أذن به: احترام ومحبة وموالاة لهم ودفع عنهم ونصرة لهم ونحو ذلك من المعاني. أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل له. فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية، جعل في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم وأنه من جوده الدنيا وضرتها، كما قال البوصيري في قصيدته المشهورة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ليس إلا لله جل وعلا، هذا من الغلو المنهي عنه. كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو، قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى آية تناسب قدره. قال الشراح: حتى القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. يقولون القرآن المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة، لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو ناسبت قدره آياته عظما، يعني في العظمة، أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، لكان لا يناسب قدره إلا إذا ذكر اسمه على ميت قد درس وذهب رميمه في الأرض وذهبت عظامه لتجمعت هذه العظام وحيا لأجل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم به، بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا ومن سوء الظن بالله ومن تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كفر والعياذ بالله. يقابل ذلك هناك حد مأذون به وهناك غلو، والحالة الثالثة الجفا، الجفا في حق الصالحين، هذا بعدم موالاتهم وعدم احترامهم وعدم إعطائهم حقهم وترك محبة الصالحين، فكل تقصير في الأمر يعد جفا وكل زيادة فيه يعد غلوا.
ومما ينافي التوحيد الغلو في قبور الصالحين كالبناء عليها وتجصيصها وإيقاد السروج عندها والتمسح بها، فهذه كلها من وسائل الشرك المحرمة، فإذا انضاف إليها صرف العبادة للقبور كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو عين ما كان يفعله عباد الأصنام في الجاهلية.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، رواه أبو يعلى في مسنده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه الطبراني في الكبير. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه خميصة له، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، رواه البخاري ومسلم.
سئل فضيلة الشيخ صالح اللحدان عن حكم زيارة القبور وإيقاد السرج عندها وتبخيرها فأجاب:
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج، والشمع هي السرج سراج، الشمع سراج، وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة، إن كانت لطلب الحاجات فشرك أكبر.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم وجود القبور والمقامات في المساجد فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قال ذلك تحذيرا مما صنع، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد، سواء كانت تلك القبور قبور أولياء أم كانت قبور صالحين أن يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها. فإن فعلوا بأن بنوا مسجدا على قبر من يرونه وليا أو صالحا، فإنه يجب أن يهدم هذا المسجد، لأنه مسجد محرم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور المساجد. أما إذا كان القبر بعد المسجد، بأن أسس المسجد أولا ثم دفن فيه الميت، فإنه يجب أن ينبش هذا الميت ويدفن في المقابر، ولا يحل إطفاؤه في المسجد، لأن المسجد تعين للصلاة فيه، فلا يجوز أن يتخذ مقبرة.
وسئل رحمه الله عن قرية فيها عادات قديمة مثل الذبح عند القبور للأموات وإيقاد النار عندها وتبخيرها وإضاءتها بالسرج ومعالجة المرضى بتراب قبور الأولياء، فأجاب:
إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان، وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر، أن نخرج من الملة كالذبح لأصحاب القبور، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، قرنه الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صرفها لغير الله شرك أكبر، لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. ولا أخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد في النار حابط عمله، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه نار وما للظالمين من أنصار. وأما التبرك بترابهم واعتقاد أن الدعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل، فهذا لا يصل إلى حد الشرك، اللهم إلا أن أصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شرك. وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم، كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها. ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه، ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو إلى آدم النفع بعد الموت أقرب، لأنه مات وصار جثة لا يملك ولا الدفاع عن نفسه. لو أن أحد ذهب إلى القبر ونبشه وأحرقه ما استطاع أن يدافع عن نفسه، فكيف يستطيع أن ينفع غيره وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضا ولا أن يشفع لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعاؤه عمل، ومقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته، ولا يمكن أن يشفع أيضا، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فتعلق الناس لأصحاب القبور لا شك أنه ضلال. وعلى المرء إذا أصلت المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتوبوا مما وقع منهم، وأن يحذروا إخوانهم من الوقوع فيه،
وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، فإن من يتوكل على الله فهو حصن.
ومما ينافي التوحيد السحر والكهانة والشعوذة، وهي أعمال لا تخلو من الشرك بالله كالاعتماد على الشياطين واستخدامهم والتعلق بهم والتقرب إليهم والذبح لهم وادعاء العلم الغيب، كما أنها مما يحتوي على أفعال محرمة كالتفريق بين الأزواج والصرف والعطف، السعي في تغيير العقول، وأكل لأموال الناس بالباطل.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري. وعن بجالة بن عبيد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه.
ومما ينافي التوحيد الحلف بغير الله، فمن حلف بالمخلوقين من الأنبياء أو الأولياء بقصد التعظيم فهذا شرك أكبر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
أما إن جرى على لسانه دون قصد للحلف فهذا شرك لفظي داخل في أنواع الشرك الأصغر، وكفارته أن يقال: لا إله إلا الله، ثم يعزم على عدم العود إلى الحلف بغير الله.
إن كان الحالف بغير الله وقر في قلبه تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو من الشرك الأكبر. يعني إذا حلفت مثلا بالنبي ولكن في قلبك هذا التعظيم، عظمته النبي بهذا الحلف مثل تعظيم الله وشاويتهم جميعا في العظمة والمكانة، فهذا يصل إلى حد الشرك. وأما مجرد الله مع اعتقادك ومعرفتك أن رتبة محلوف بلبنك أن أقل وليس هو من جنس الله في التعظيم ولا في الطاعة، وإنما حلفت فهذا من باب الشرك الأصغر.
وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف الرجل بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله، فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف: والنبي، أو وحياة النبي، أو وحياتك، أو وحياة فلان، بل يحلف بالله أو يصمد أو.
وختاما نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقه سبحانه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كان معكم من التقديم طارق القلب وأحمد المنصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد.
التوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غير
ذلك. التوحيد.
بعض القبور لهم شبهات كثيرة يريدون على دعاء الله.
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.
التوحيد
مؤمن قلنا قول توحيد صار هذا التوحيد ناحية للسيئات قاضيا عليها بسبب الصدق والإخلاص الذي لا يشب فيه لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا ظاهر. حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف الرجل بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله.
يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون المدد يا الحسين، المدد يا رسول الله، المدد يا عبد القادر، المدد يا فلان يا فلان. يذبحون عند القبور ويطوفون بالأضرحة، يطوفون بها كما يطاف بالكعبة رجاء البركة دفع الضرر. يقيمون عندها أياما كما يقيم الحجاج في منى وعرفات، يتعبدون لها ويذبحون لها كما يذبح المسلمون الهدي في منى أيام الحج.
كلما كمل العبد توحيده وكمل العبد خلوصه وبراءته من الشرك علما وعملا في التوحيد وعلما وعملا في براءته وخلوصه من الشرك، كلما كمل الله له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وكمل الله له الاهتداء في الدنيا والاهتداء في الآخرة.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
التوحيد.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج.
التبرك بتراب القبر جهل. وقد يظن المرء ان الحالف بغير الله سهل يسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حالف بغير الله قد كفر او اشرك.
يجب على كل مسلم ان يخاف الشرك ويحذره، وان يبتعد عن وسائله وذرائعه، وان يستقيم على توحيد الله جل وعلا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، قال سبحانه وتعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو المتين.
وجميع الرسل عليهم السلام، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بعثوا إلى أممهم بالدعوة إلى عبودية الله وتوحيده ونبذ الشرك واجتنابه. قال الله تعالى:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
والتوحيد هو حق الله على العباد.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم.
ومما يدل على أهمية التوحيد ورفعة شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، منها 10 سنين يدعو فيها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ثم بعد 10 فرضت عليه الفرائض. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة إلى الله ويوصيهم أن يبدأوا دعوتهم بالتوحيد، لأن تحقيق التوحيد ينبني عليه غيره من الفرائض والعبادات، فجميع الفرائض لا تصح ولا تقبل إلا بتحقيق التوحيد كالصلاة. ف
فإنها لا تصح إلا بالوضوء، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فالتوحيد إذا بطل بطلت سائر العبادات. قال الله عز وجل:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده أول ما يبدأون الأمم بالدعوة إلى إصلاح العقيدة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله أن اعبدوا الله ألا هو العقيدة الصحيحة، اجتنبوا الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله ألا هو العقيدة الفاسدة. قال سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه العقيدة الصحيحة، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فإن لا إله إلا أنا أو لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، نفي الآلهة التي تعبد من دون الله وإبطالها، وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، لأن لا يعبد سواه ولا يعبد إلا بما شرعه لعباده سبحانه وتعالى. فهذه مهمة الرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، لأنها هي الأساس. فإذا صلح الأساس صلح البناء واستقام، وإذا فسد الأساس انهار البناء ولم ينفع صاحبه. وهكذا دين الإسلام أساسه العقيدة الصحيحة، وإلا فإنما يبنى على عقيدة غير صحيحة لا يكون صحيحا. مما يدلنا على أهمية بيان العقيدة ودراسة العقيدة ومعرفتها ومعرفة ما يضادها وما يخالفها حتى نحقق عقيدتنا ونكون على أساس سليم من ديننا.
فضل التوحيد. قال سبحانه وتعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة عاما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن سماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من فضائل تحقيق التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومن فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ومنها أن التوحيد إذا كمل في قلب العبد وتحقق بالإخلاص التام لله تعالى، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب،
كما رجحت كلمة الإخلاص في الميزان بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله. ومن فضائل التوحيد أن الله تعالى يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة بذكره. قال تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني أخلصوا لله العبادة وآمنوا به وبرسله وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره، يعني آمنوا إيمانا كاملا. ولم يلبسوا يخلطوا اللبس الخلط إيمانهم توحيدهم بظلم شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبين سبحانه أن المؤمنين إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا فإن لهم الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. هم آمنوا في الدنيا آمنوا في الآخرة مهتدون في الدنيا وفي الآخرة لهذا الشرط أن يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم شرك إذا أطلق. قال تعالى: وكافرون هم الظالمون. فالموحد له الأمن وله الهداية، لكن كان توحيده كاملا ترك الشرك والمعاصي فإن أمنه كامل وهدايته كاملة. فأما إن كان توحيده ناقصا فله الأمن الناقص والهداية ناقصة. فالكل بالكل والحصة بالحصة. فمن كمل إيمانه وتوحيده كمل له الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة وصار من أهل الجنة والكرامة. ومن نقص إيمانه بالمعاصي أو بالشرك الأصغر نقص أمنه ونقص الهداية.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم الشرك، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألستم تقرؤون قول الله تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها وجعلها في غير مكانها ولغير مستحقها. فالمستحق للعبادة ربنا جل وعلا، والمستحق للدعاء ربنا جل وعلا، والمستحق أن يذبح أو ينذر له ربنا جل وعلا، والمستحق أن يخاف حقا ويرجى حقا ربنا جل وعلا. إذن فلا معبود غير الله يرجى، ولا معبود غير الله يخاف، ولا معبود غير الله تعلق القلوب به، إنما تعلق القلوب حقا بعلام الغيوب. فيوم القيامة لا يأمن من عذاب الله إلا الموحدون. والموحدون على قسمين: موحدون أتوا بالتوحيد مع الفرائض واجتناب المحرمات، فهؤلاء لهم الأمن التام والاهتداء التام، اهتداء في الدنيا وأمن في الدنيا واهتداء وأمن كامل يوم القيامة. وموحدون وحدوا الله لكن خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فلهم من الأمن على قدر ما قاموا به من الواجب، ولكن عليهم نقص أمن على ما قصروا فيه من الواجبات.
حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. قال الله تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
هذا أمر من الله تعالى بالعلم بالتوحيد قبل العمل به. فالتوحيد الذي أمر الله به ودعت إليه جميع الرسل أممهم هو توحيد الله في ألوهيته، بأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده دون ما سواه. قال الله تعالى:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وإفراد الله بالعبادة يكون بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه، كما يعبد الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة التي أمر الله بها، كالدعاء والرجاء والخوف والرهبة والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتعظيم وغيرها من أنواع العبادة التي أمر الله بها. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. قال تعالى:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وهذا توحيد، أي توحيد الله في العبادة، هو الذي خالف فيه مشرك الجاهلية وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد كانوا مقرين بأن الله هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم وأنه مدبر الكون سبحانه وتعالى، ولكنهم أشركوا معه في العبادة غيره من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها من الأوثان، وطرفوا لها التعظيم والتأليه وذبحوا لها القرابين والنذور وتقربوا إليها بالدعاء والرجاء والخوف والمحبة وغيرها من العبادة. وهذا هو الشرك الذي حذرنا الله تعالى منه وبين أن فاعله لا يدخل الجنة أبدا إلا أن يتوب منه قبل موته. قال الله تعالى:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وقال سبحانه:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
أننا المشركين يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه ينزل المطر وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون توحيد الإلهية وتخصيص الله بالعبادة، ويرون أنه لا مانع من التعلق على الصالحين كاللات أو على الأنبياء كعيسى أو على غيرهم من الأشجار والأحجار لطلب البركة طلب الشفاعة كما فعلوا مع عزى ومناه واللات ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك ومع الملائكة. ويرون أن التعلق بهؤلاء وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم ونذر لهم ولا فلهم أن هذا لا بأس به وأن هذا لا يجوز منعهم منه، ولهذا أنكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا له لما قال: قولوا لا إله إلا الله أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فقالوا: أئنا لتعرف آلهة شاعر مجنون بل جاء بحق وصدق المرسلين. فهم لا ينكرون عليه دعواه بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم منزل المطر مجري الشمس والقمر، يعرفونها، ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه، ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء أن هذا لا يضر، وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدون إلا ليقربونا زلفى، ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لا، نعرف أن هذا لله، ولكن يريدون أنهم يقربونه من الله. هذا الذي قاله المشركون الأولون وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام هو يقوله متأخر. المتأخرون يقولون في تعلقهم بالأموات والأنبياء والصالحين أن نريد شفاعتهم، أشفعوا لنا لهم جاه، نريد الشفاعة لنا فنعبدهم لأجل يشفعوا لنا عند الله وينفعونا عند الله. هذا اللي قال هؤلاء هو اللي قال الأول، ولكن الأول يخاف منهم شركا وأقل شركا، لأن الأول في حال الرخاء يشركون، في حال الشدائد يخلصون لله العباد. أما هؤلاء المتأخرون شركهم داعي الرخاء والشدة مع الصالحين ومع غيرهم. فالواجب أن يكون عندك تمييز لهذا الأمر، وأن دين المشركين غير دين المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله
وأرسله الله إليهم يدعوهم إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك الشرك بالله سبحانه، يدعوهم إلى ترك المعاصي. فهم قابلوا هذه الدعوة صد الصدود والمعاداة والخصومة، وقاتلوه على هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، كل هذا دفاع عن دينهم الباطل، عن تعلقه مع غير الله وشركه بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله أيد نبيه ونصره عليهم حتى فتح عليه مكة عنوة، ودخلوا في دين الله أفواجا. فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على معنى، وأن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا هذا ليدعى ويبين له، أما كونه يشرك الربوبية هذا شرك زائد أكثر من، يكون أكثر من الأولين. إذا زعم أن شيخه يتصرف الكون يدبر الأمور صار شركه أكبر من شرك أبي جهل وأشبه. فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية، خلق الرزق والتدبير، وأشركوا بالله في الإلهية، في العبادة، في الخوف الرجاء الصوم والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك. أما هؤلاء المتأخرون شركهم داعي في الرخاء والشدة، ومع الصالحين ومع غيرهم، فصاروا أكثر شركا وأشر شرا من الأولين بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم النصح، ومن شر شركهم في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
فهذا الشرك الذي هو عبادة غير الله من سجود وخضوع وتضرع واستغاثة وذبح ودعاء، كله شرك أكبر مخرج من الملة. ومن لم يتب من ذلك ويخرج حظيرته إلى دائرة عقيدة التوحيد والسلوك الصراط المستقيم إلى أن يموت فحرام عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الذنوب التي دون الشرك والكفر فهي تحت مشيئة المولى جل وعلا، إن شاء عذب أصحابها بعدله، وإن شاء رحمهم وعفى عنهم بواسع فضله، وهو جل وعلا أحب إليه أن يرحم العباد من أن يعاقبهم، وأحب إليه أن يعفو عنهم من أن يجازيهم، لكن لا يهلك على الله إلا هالك. فهو جل وعلا يغفر ذنوب المذنبين، بل يناديهم ويقول لنبيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب يغفرها المولى ما عدا الشرك به سبحانه، لأنه قد حرم على من مات مشركا الجنة، وهذا الشرك الذي لا يغفر إلا بتوبة قبل الموت هو الشرك الأكبر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هناك كبائر وهناك أكبر. فذكر الشرك بالله وعد بعدها ذنوبا دونها، وإن كانت كبائر مفزعة وذنوبا فظيعة، فالشرك الأكبر هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب. أما من تاب فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب. وهو جل وعلا ينادي عباده في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل؟ سبحانه جل وعلا كرم لا حدود له، وإحسان لا منتهى له، وعفو في غاية الكمال، والعباد يظلمون أنفسهم. هذا الشرك الأكبر هو الذي قد خيم على الدنيا وقت البعثة إلا ما شاء الله، وهو الذي يوشك اليوم أن يخيم على الدنيا إلا ما شاء الله. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: دع
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غرته أن يقصر الشر، والشر أنواع أفظعه وأخبثه الشرك لله جل وعلا. وتأتي المعاصي والذنوب لها آثارها حتى على الخاتمة. هذا الشرك الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه إلى نبذه وحذر منه، وأخبر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حتى لو أذنب، لو أكثر من السيئات، ما لم يعطل دين ربه جل وعلا، ما لم يقع الشرك والكفر. قد يقول قائل: هذا الذي لا يصلي ولا يصوم ولم يقدم قربانا لصنم ولا يدعو وثنا ولم يستغيث بأحد غير الله، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي واحد ويدعي انه مسلم، هذا اتخذ الهه هواه. لان من لم يطع الله جل وعلا ورسوله فقد اطاع هواه. ولما ذكر الله جل وعلا عمن كانوا قبلنا بانهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وقال عدي رضي الله عنه: انا سنعبدهم. قال: أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلونكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. فبين له صلى الله عليه وسلم أن اتباعهم على هذه حال عبادة لهم. فكذلك من يتبع هواه فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي هو عابد لهواه، نسأل الله العافية.
بعض مظاهر الشرك ووسائله التي جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير منها، وهي أعمال تنافي التوحيد وتناقضه. فمن هذه الأعمال لبس الحلقة والخيط ونحوها بقصد رفع البلاء أو دفعه، وهذا من أعمال أهل الجاهلية. فمن اعتقد أن هذه الحلق والخيوط ترفع البلاء أو تدفعه فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر لفعله. وإن اعتقد أن الذي يرفع البلاء ويدفعه هو الله تعالى لكنه جعل هذه الحلق والخيوط سببا فهذا شرك أصغر، وفاعله على خطر عظيم إن لم يتب منه.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم.
ومما ينافي التوحيد تعليق التمائم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على دوابها وعلى أولادها، يتقون بها العين ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصوده، وهي من الشرك الأصغر إلا إن كانت مشتملة على استعانة أو استغاثة بغير الله، أو اعتقد أنها تنفع بنفسها وليست سببا فهذا شرك أكبر.
عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أساره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد.
والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة شيء يعلق، إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر، أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو شيء يجعل على باب البيت، أو يجعل في السيارة، أو يجعل في مكان ما. يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا. فإذن التميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر أو على العضد، أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك، أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس، أو يضع خاز على المراية الأمامية، أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه وأصنافها من أنواع التمام، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان، ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة عليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل باب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس. هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا. بعض الناس يقول أعلق ولا أستحضر هذه المعاني، أعلق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ونقول إن علق التمائم لدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم.
ومما ينافي التوحيد التبرك بقبور الصالحين وبالأحجار والأشجار والآثار. ومعنى التبرك أي طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء، ومن فعل أهل الجاهلية مع أوثانهم كاللات والعزى، وهو من الشرك الأكبر لأنه تعلق بغير الله سبحانه في حصول البركة.
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. رواه البخاري.
وأما التبرك بالقبور فإنه محرم وبدعة منكرة، والقبور ليس في ترابها شيء من البركة، لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجل، ولم يكن لدفنه في هذا المكان مزية على الأمكان، ولم يكن لهذا المكان الذي دفن فيه مزية على غيره من الأمكنة مهما كان الرجل. وعلى هذا فلا يجوز التبرك بتراب هذه الأضرحة، ولا يجوز أيضا دعاء صاحب
في القبر، بل إن دعاء الله في القبر والاستغاثة به والاستنجاب به من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وهؤلاء الأموات محتاجون إلينا، ولسنا محتاجين إليهم، هم محتاجون إلينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، لأنهم ينتفعون بالدعاء وبالاستغفار لهم. وأما نحن فلسنا محتاجين إليهم إطلاقا، وإنما حاجتنا إلى الله تعالى وحده. ولا فقدنا أن يكون القبر قبر عامي عادي أو قبر من يظن أنه ولي صالح، فالكل سواء. حتى تربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز التبرك بها، لأنها تراب كائنة من أكلة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله تعالى شرف كان بالتفني فيه، لكن ليس معنى ذلك أن هذا المكان المعين يتبرك به إطلاقا. حتى الحجر الأسود لا يتبرك به، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وهذه نقطة مهمة يجب على المسلمين أن يعلموها، أنه لا بركة في الأحجار أبدا مهما كان، ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالى بها كالحجر الأسود، وليس ثمة في الدنيا كلها حجر متبرك به، أي نعم، وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو مسه إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يمسح ولكنه لا يقبل. ثم إني أنصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة أن يكفوا عنها، وأن يجعلوها كغيرها من القبور، يدعون الله تعالى لمن فيها ولا يدعونهم، ويسألون لهم العافية ولا يسألون منهم العافية، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذا كان هذا الميت لو كان حيا ما نفعت إلا ما يستطيع من المنفعة، كمعونتك على تحميل العبس والتجارة وما أشبه ذلك، فكيف ينفعك وهو هاني؟ أرأيت لو أتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك، هل يمكن أن تستعينه على شيء؟ لا يمكن. وإذا كان حيا لا يستعان به لأنه لا يعين، فكيف إذا كان ميتا؟ لكن المشكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله، وقد قال الله عز وجل في كتابه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
سئل فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن حكم تقديم النذور للقبور والتبرك بآثارها، واعتقاد أن ترابها يشفي من لدغة الأفاعي، وأن هذا التراب يطرد الأفاعي من البيوت، فأجاب:
لا شك أن النذور لغير الله شرك، والتبرك بالآثار وأتربة الأضرحة من الشرك، فإن اعتقد أن هذا التراب يشفي فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. اعتقد أن التراب قبر يشفي بنفسه، أو أن صاحب القبر يقضي الحاجات بنفسه، فهذا من الشرك الأكبر. وإن كان لمجرد التبرك فهذا من وسائل الشرك. وهذه الدعاوى التي أشير إليها في سؤال بدون شك باطلة، فلا الأفاعي تنفر من تراب دون تراب ما لم يكن في هذا التراب شيء من موانع الثعابين، كان يكون فيه من الزيوت التي تكرهها الثعابين، زيوت النفط ونحوه. أما دعوى أنها تصطاد الثعابين والحيات في الغرف فكلها مما ينسجه أصحاب القبور حول معتقديهم ومن يقدسونهم ليضخموا أمرهم عند العامة حتى تكثر النذور وتكثر المقاصد فيأكلون بذلك ويتأكلون به. وعلى العموم فإن هذا من الباطل، والبناء على القبور وتشييد الأضرحة عليها مصادم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن البناء على القبور، وجاء في الحديث في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خاطب أبا الهياج الأسدي قال له: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدع قبرا مشرفا إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فتسوية القبور واجبة لا يحل البناء عليها. أما مثل هذا القبر فلا يصح التبرك به ولا زيارته، لأن زيارته فتنة وداعية من دواعي الشرك. والله
ومما ينافي التوحيد الذبح لغير الله، والذبح من أفضل العبادات وأجل القربات، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فكما أن الصلاة عبادة لله وحده، فالنسك وهو الذبح عبادة لله وحده لا شريك له.
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي صريح في أن الصلاة لله والذبح لله، فكما أنه لو صلى لغير الله كان بذلك مكافرا، فكذلك متى ذبح لغير الله فقد قرن الذبح مع الصلاة وجعلها مثيلة لها ومقارنة لها، مما يعرف به أنها عبادة لله تعالى، بدليل حديث علي الآتي: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذه الآية جمع بين الأمرين، بين العبادتين: عبادة بدنية وهي الصلاة، وعبادة مالية وهي الذبح. قل إن صلاتي هذه عبادة بدنية، قل إن صلاتي ونسكي هذه عبادة مالية، كأن المعنى أن الصلاة التي هي بدنية أن بدنك وما يصدر منك من الأفعال والأقوال كله لله سبحانه وتعالى.
كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتا كما كانت تفعله بعض جاهلية العرب وكما كان يفعل في مكة، فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا دارا ذبحوا فائلين للنهار الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضوا لصبيانهم، فهذا من الذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى حرم هذه الذبيحة لا يجوز أكلها لأنها مما أهل لغير الله به، يعني مما ذبح لغير الله. وكذلك أيضا الذبح كما يقوله بعض المشعوذين الدجالين عندما يأتون إليه بالمريض يقولون: اذبح قيش أسود أو خروف أدلن فإن هذا المريض يشفى، أو اذبح مثلا فيش ونعطيك له دواء وما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز، وكل هذا داخل في الذبح لغير الله. والذبح والحالة هذا ما دام أنه ذبح تقربا للمذبوح له من أجل أن يدفع ضرره أو يجلب نفعه، فإن هذا هو الشرك بعينه.
ومما ينافي التوحيد الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم وطلب المدد منهم والتقرب إليه بأي نوع من العبادات، وذلك شرك أكبر ناقل عن الملة، لقول الله تعالى:
إياك نعبد وإياك نستعين.
وهذه الآية تفيد اختصاص الله جل وعلا بالعبادة، ومن أنواع العبادة الدعاء، بل هو العبادة كما ثبت في السنن.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
صرف العبادة لغير الله شرك وكفر، قال الله تعالى:
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
فيعم كل من دعا غير الله من نبي أو ملك أو ولي أو غيره، أو طلب المدد أو العون منهم أو استغاث بهم، فكل هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. قال الله تعالى:
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الذين يدعون أمام القبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم فأجاب:
أما الذين يدعون عند القبور يدعون الله عند القبور وهو يدعون صاحب القبر فهؤلاء ليسوا مشركين لأنهم يدعون الله لكنهم مبتدعون حيث ظنوا أن الدعاء عند القبور له مزية لكن لا يكفرون. وأما الذين يستغيثون بالأموات فيقول يا ولي الله أو ما أشبه ذلك أغثني أو ارزقني أو أعطي فهؤلاء مشركون مشركون شركا أكبر ينطبق عليهم قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وإننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم ننعى إليهم عقولهم كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث. ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات مطلقا بل هي شرك أكبر. ولا يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه. وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به. وقد قال الله عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا إليهم هم مشركون أيضا شركا أكبر مخرجا عن الملة لقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان حياك ومماتك لله لا أحد يحييك ولا أحد يموتك إلا الله عز وجل فكذلك عبادتك الصلاة والنسك لله عز وجل. فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك فكذلك لا يجوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا يعني لا يجوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح له فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر فقال فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور يعني لا تصلوها بينكم وبين القبلة ولا تجلسوا عليها. والمؤذنة الصلاة ما هي للقبور الصلاة إلى القبور وهي لمن لله لكن جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الصلاة للقبور فهذه
ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الأصل. لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لكنه يفسد ذلك بالشرك يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا شاذلي يا ينادي الأموات يطلب منهم المدد يطلب منهم الحياة هذا يكون قد أفسد معنى لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله. لأنه كالذي يتوضأ ويحدث يقول لا إله إلا الله توضأ لكن أحدث هل يبقى وضوءه بعد الحدث؟ لا. فلا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وإنما هي كلمة لها معنى ولها مدلول. فإذا قال لا إله إلا الله تلفظ بها فلا بد أن يحقق معناها وأن يعمل بمقتضاها بأن يترك عبادة غير الله عز وجل، يترك الشركيات، يترك الاعتقادات الباطلة، يترك نواقض الإسلام حتى تنفعه لا إله إلا الله، وإلا فإنها تكون لفظا لا معنى له.
ومما ينافي التوحيد طلب الشفاعة وسؤالها من الموتى، وهي من أفعال المشركين في الجاهلية، حيث كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجاء الإسلام بإطال هذا العمل ورد هذه الحجة الباطلة. قال الله تعالى:
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
وقال عز وجل:
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
وقال عز وجل:
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
فلما كانت الشفاعة لله وحده وليس لأحد شفيع من دون الله ممن مات وانقطع عمله، تقرر أن طلب الشفاعة وسؤالها من غير الله من الميتين شرك. وأسعد الناس يوم القيامة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد المتنزهون عن أنواع الشرك، المخلصون في قولهم لا إله إلا الله.
أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأبرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك هؤلاء شفعاء عند الله. نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يعني أنهم يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بها ويصرفون لها أنواع العبادة، فإذا أنكر عليهم قالوا لا نحن لم نشرك، وغرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو الشرك وأن تلك هي عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إن ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونه، ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم تنفعهم اعتذارهم، هذا الاعتذار الذي لا يقبل، وذلك لأنهم قاتلوا خالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا، فكما أن من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، فاتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، هذا تسمية عند الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين يعينوه على أمور الملك، فلو لم يقل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه، والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعين واحد، خلاف الملوك السلطين فهم بحاجة، لو لم يقبلوا شفاعة هؤلاء الوزراء والعظماء والمستشارين لنفروا منهم ولم يعينوهم، صار بينه وبينهم حجاجة، أما إن قبلوا شفاعتهم إن ذلك يحملهم على خدمة الملوك وعلى إعانتهم على الملك، وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء السفعاء ليبلغوهم عن حاجات الناس وأحوال الناس، بل البشر والسلطان بشر لا يدري عن الفقير والمحتاج في كل الرعية، فإذا بلغه هؤلاء الوسائط والسفعاء فقد بلغه ما لم يعلم من أحوال رعيته. أما الله جل وعلا إنه يعلم كل شيء لا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم حال المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يقرأ أحد سبحانه وتعالى، فلا يغاش خالق للمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم، لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء تكلموا معهم أثروا عليهم فقبلوا الشفاعة، وهم في الأول لا يرجو القضاء حاجة الناس ولو علموا، لكن بواسطة الشفاعة وتأجيرهم إن فعلوا. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطائهم ورزقهم، هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه مريد للخير والرحمة بعباده قضاء حوائجهم، إذا هم طلبوا من الله بصدق لجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. تبين لنا أن الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث صوروا الخلق بالمخلوق واتخذ الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء.
ومما ينافي التوحيد الغلو في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بشيء من خصائص الإلهية.
قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري.
وقوله لا تطروني معناه النهي عن الزيادة في المدح حتى يفضي ذلك إلى الشرك ووصفه بأوصاف الربوبية، كما حصل في كثير من المدائح النبوية التي نظمها بعض الغالين كصاحب البردة وغيره، حيث احتوت مدائحهم وصفا للنبي الكريم بما يوصف به الله العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله تعالى:
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند ميت.
ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرحمة، وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى، فالحقيقة جعلوه إله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوزوا الحد في حقي، كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام، جعلوه إلها وأنتم لا تصرفون شيئا من حقه إلى تصرفونه إليه. فصارت بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك سواء من سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول، وإن لم يسموه إلها بل المعنى أنه إله، ما دام أنه يطلب منه الغوث ويطلب منه الرحمة ويطلب منه أن يكون أنيسا للإنسان في قبره ويطلب منه التوفيق، هذا لا يطلب إلا من الإله، إذن جعلوه في منزلة الإله. إذن رتبة الرسول إيش؟ بينها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قام خطيبا في الناس حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، قال: لا صباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش، فقال لهم القولة المعروفة ثم خصف المدارة، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: لا أغني عنكم من الله شيئا. هؤلاء يقولون: لم تصح بل أن تغني من الله شيئا، ما داموا يطلبون منه التوفيق ويطلبون منه الرحمة ويطلبون منه تفريج الغربات ويطلبون منه الجنة، بل قالوا: أن تغني. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا صبية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثالث في الصحيحين وغيرهما. أبعد هذا يقول: لا، بل أنت تنفع وتضر وبيدك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن لمعادي آخرا بيده فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهو يقول لأخذ الناس إليه نبي التي هي بوعة منه: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين، أي دلالة أوضح من هذا؟
قال الله تعالى:
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
ما هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة له؟ الصالحون أذن في حقهم بأن يحبوا في الله وأن يوقروا في الله وأن يقتدى بهم في صلاحهم وفي علمهم، وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فإنهم يؤخذوا بشرائعهم وبما أمروا به ويتبع ذلك ويقتدى بآثارهم. هذا هو الحد الذي أذن به: احترام ومحبة وموالاة لهم ودفع عنهم ونصرة لهم ونحو ذلك من المعاني. أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل له، فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية، جعل في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم وأنه من جوده الدنيا وضرتها، كما قال البصير في قصيدته المشهورة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ليس إلا لله جل وعلا، هذا من الغلو المنهي عنه. كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو، قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى آية تناسب قدره، قال الشراح حتى القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يقولون القرآن المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. فهذا البوصيري يغلو ويقول لو ناسبت قدره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لو ناسبت قدره آياته عظما يعني في العظمة أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمن، لكان لا يناسب قدره إلا إذا ذكر اسمه على ميت قد درس وذهب رميمه في الأرض وذهبت عظامه لتجمعت هذه العظام وحي لأجل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم به، بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا ومن سوء الظن بالله ومن تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كفر والعياذ بالله. يقابل ذلك هناك حد مأذون به وهناك غلو، والحالة الثالثة الجفا في حق الصالحين، هذا بعدم مولاتهم وعدم احترامهم وعدم إعطائهم حقهم وترك محبة الصالحين، فكل تقصير في الأمر يعد جفا وكل زيادة فيه يعد غلوا.
ومما ينافي التوحيد الغلو في قبور الصالحين كالبناء عليها وتجصيصها وإيقاد السرج عندها والتمسح بها، فهذه كلها من وسائل الشرك المحرمة، فإذا انضاف إليها صرف العبادة للقبور كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو عين ما كان يفعله عباد الأصنام في الجاهلية.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، رواه أبو يعلى في مسنده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه الطبراني في الكبير. وعنه رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه خميصة له، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، رواه البخاري ومسلم.
سئل فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عن حكم زيارة القبور وإيقاد السرج عندها وتبخيرها فأجاب
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج، وما هي السرج؟ سراج، شمع سراج. وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة، إن كانت لطلب الحاجات فشرك أخبر.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم وجود القبور والمقامات في المساجد فأجاب
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك تحذيرا مما صنع. فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد، سواء كانت تلك القبور قبور أولياء أم كانت قبور صالحين أن يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها. فإن فعلوا بأن بنوا مسجدا على قبر من يرونه وليا أو صالحا فإنه يرضى أن يهدم هذا المسجد، لأنه مسجد محرم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور المساجد. أما إذا كان القبر بعد المسجد بأن أسس المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش هذا الميت ويدفن في المقابر، ولا يحل إطفاؤه في المسجد، لأن المسجد تعين للصلاة فيه، فلا يجوز أن يتخذ مقبرة.
وسئل رحمه الله عن قرية فيها عادات قديمة مثل الذبح عند القبور للأموات وإيقاد النار عندها وتبخيرها وإضاءتها بالسرج ومعالجة المرضى بتراب قبور الأولياء، فأجاب:
إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان، وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة كالذبح لأصحاب القبور، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، قرنه الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صرفها لغير الله شرك أكبر، لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. ولا أخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد في النار حابر عمل، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبر عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه نار وما للظالمين من أنصار. وأما التبرك بترابهم واعتقاد أن دعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل، فهذا لا يصل إلى حد الشرك، اللهم إلا أن يصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شرك. وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم، كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها. ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو إلى عدم النفع بعد الموت أقرب، لأنه مات وصار جثة لا يملك ولا الدفاع عن نفسه. لو أن أحد ذهب إلى القبر ونبشه وأحرقه ما استطاع أن يدافع عن نفسه، فكيف يستطيع أن ينفع غيره وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضا ولا أن يشفع لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارها وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعاؤه عمل، ومقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته، ولا يمكن أن يشفع أيضا، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال. وعلى المرء إذا أصلت المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتوبوا مما وقع منهم، وأن يحذروا أخوانهم من الوقوع فيه، وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، فإن من يتوكل على الله فهو حسن.
ومما ينافي التوحيد السحر والكهانة والشعوذة، وهي أعمال لا تخلو من الشرك بالله كالاعتماد على الشياطين واستخدامهم والتعلق بهم والتقرب إليهم والذبح لهم وادعاء لعلم الغيب، كما أنها مما يحتوي على أفعال محرمة كالتفريق بين الأزواج والصرف والعطف، السعي في تغيير العقول وأكل لأموال الناس بالباطل.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري. وعن بجالة بن عبيد قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه.
ومما ينافي التوحيد الحلف بغير الله، فمن حلف بالمخلوقين من الأنبياء أو الأولياء بقصد التعظيم فهذا شرك أكبر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
أما إن جرى على لسانه دون قصد للحلف فهذا شرك لفظي داخل في أنواع الشرك الأصغر، وكفارته أن يقال لا إله إلا الله ثم يعزم على عدم العود إلى الحلف بغير الله.
إن كان الحالف بغير الله وقر في قلبه تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو من الشرك الأكبر. يعني إذا حلفت مثلا بالنبي ولكن في قلبك هذا التعظيم عظمته النبي بهذا الحلف مثل تعظيم الله وشاويتهم جميعا في العظمة والمكانة فهذا يصل إلى حد الشرك. وأما مجرد الله مع اعتقادك ومعرفتك أن رتبة محلوف بلبنك أن أقل وليس هو من جنس الله في التعظيم ولا في الطاعة وإنما حلفت فهذا من باب الشرك الأصغر.
وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف الرجل بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله، فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف والنبي أو وحياة النبي أو وحياتك أو وحياة فلان، بل يحلف بالله أو يصمت أو.
وختاما نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقه سبحانه وإخلاص عبادة له وحده لا شريك له، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كان معكم من التقديم طارق القلب وأحمد المنصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.